العاشرة صباحا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تدين إجراءات الحظر الأمريكية الأخيرة وتعتبرها استمرارا لسياسة الضغوط القصوى الفاشلة وغير المشروعة لترامب. طهران تعتبر بيان واشنطن والتركة الأوروبية ودول مجلس التعاون في الخليج الفارسي المعد مسبقا ملفق ويفتقر للشرعية. واعتقال موظف بمنزل وزير حرب الاحتلال بتهمة التجسس لصالح إيران. وعلى التفاصيل أهلا بكم. استنكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة فرض الولايات المتحدة حظرا جديدا على 6 أشخاص ومؤسسة إيرانية بزعم التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقال خطيبزادة أن الحظر الأمريكي الجديد يعد استمرارا للسياسة الخاسرة والفاشلة لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، معتبرا أن خطوات واشنطن الجديدة هي محاولة لخداع الرأي العام العالمي. كما انتقد خطيبزادة التصريحات الأخيرة ناظرتها الفرنسية بشأن الاتفاق النووي، كما شدد على وجوب إبعاد الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أي توجهات سياسية باعتبارها مؤسسة فنية. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن البيان الأخير للولايات المتحدة والترويكا الأوروبية ودول مجلس التعاون في الخليج الفارسي حول إيران لا يستحق الرد. وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيبزادة أن بيان واشنطن وحلفائها ملفق ويفتقر للشرعية، وأضاف أن المعتدي على اليمن ل7 سنوات لا يحق له توجيه الاتهامات الباطلة للآخرين. وشدد على أن الولايات المتحدة انتهكت كثيرا قرارات مجلس الأمن الدولي ولها تاريخ حافل بالتدخل في شؤون الدول الأخرى، مؤكدا أن محاولتها الجديدة لخلق أزمة ضد إيران ستفشل. وكانت واشنطن وحلفائها أصدروا بيانا وجه اتهامات زائفة حول الدور الإيراني في المنطقة. أفادت مصادر عبرية نقلا عن أجهزة الأمن الإسرائيلية باعتقال عامل نظافة في منزل وزير الحرب بيني غانس بتهمة ما أسمته تجسس لصالح إيران. وقال مكتب المدعي العام وجهاز الأمن الداخلي الصهيوني الشباك أن اتهامات وجهت رسميا إلى عامل النظافة المدعو عمري غورن، وهو من سكان مدينة اللد، عامل مع شريك له في منزل غانس منذ عدة سنوات. وادعت أجهزة الأمن الصهيونية أن هذا الموظف قام من تلقاء نفسه بالتواصل مع مجموعة الهاكرز الظلال السوداء المرتبطة بإيران حسب زعمها، وعرض عليها التجسس على وزير الحرب لا سيما من خلال تثبيت برنامج تجسس على حاسوبه. أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن استشهاد الأسير سامي العمور نتيجة الإهمال الطبي جريمة توجب التحرك لإنقاذ الأسرى، مشددة على أن المقاومة تعمل بجد وإصرار شديدين من أجل حرية الأسرى. وقالت الحركة أن ارتقاء الشهيد الأسير سامي العمور جاء نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له في سجون الاحتلال، حيث كان يعاني من مشاكل في القلب ولم يتلقى العلاج ولا الاهتمام اللازم حتى أعلن عن استشهاده بعد تدهور وضعه الصحي. المزيد من التفاصيل حول حالة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال في التقرير التالي.
وانتهت حكاية أسير فلسطيني بعد 13 عاما من اعتقاله، ولكن ليس بالإفراج بل بارتقائه شهيدا نتيجة الإهمال الطبي من قبل إدارة السجون الإسرائيلية. الأسير سامي العمور من قطاع غزة والمعتقل منذ العام 2008 قضى في مستشفى سيروكا الإسرائيلي بعد أعوام من معاناته من مشاكل في القلب لم تقم إدارة السجون الإسرائيلية بمعالجتها مما أدى إلى استشهاده. السلطة الفلسطينية أدانت استشهاد العمور وحملت الاحتلال مسؤولية ذلك وصفة تصرفات الاحتلال بحق الأسرى بجرائم الحرب.
هذه جرائم متصاعدة من قبل حكومة الاحتلال. اليوم هذا الأسير الذي استشهد نتاج للإهمال الطبي المتعمد وأيضا ما يقوم به الاحتلال على صعيد الأسرى وخاصة الأسرى المدمنين على الطعام الذي يعني بعضهم تجاوز 127 يوم وبالتالي وضعهم خطير جدا على الصعيد الصحي والحياتي والاحتلال يستهتر في ذلك.
المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى الفلسطينيين حذرت من مغبة سقوط شهداء جدد في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي ورفض الاحتلال معالجة الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون من أمراض متعددة. باستشهاد العمور يصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 227 شهيدا بينهم 72 شهيدا قضوا نتيجة الإهمال الطبي.
نصرخ صباح مساء بأن هذا الملف يعني هو من الأخطر في أوساط الحركة الأسيرة وبالتالي يعني على الحركة الوطنية الفلسطينية مجتمعة أن تقيم الأداء خلال السنوات الماضية وأن نتوصل إلى صيغ عمل أخرى من شأنها استجلاب ضغط أكبر على دولة الاحتلال.
الاحتلال الإسرائيلي حول السجون الإسرائيلية إلى مدافن حقيقية للأحياء. لا خيار أمام السلطة الفلسطينية سوى أن تحمل ملف الأسرى الفلسطينيين وتحديدا المرضى منهم إلى محكمة الجنايات الدولية وإلا فإن الفلسطينيين سيستقبلون أسراهم في صناديق من الخشب.
شهدت بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة إضرابا شاملا في كافة مناحي الحياة والمؤسسات التعليمية احتجاجا على خطاب الاحتلال لجثمان الشهيد عمر أبو عصب عقب تنفيذه عملية طعن في القدس أدت لإصابة جنديين. ونظم أهالي بلدة سلوان وقفة قبلة محكمة الاحتلال المركزية تضامنا مع أصحاب المنازل المهددة بالهدم. أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ضرورة حسم طعون الانتخابات التشريعية مشيرين لمبادرة القوى الوطنية لحل الأزمة الراهنة. يأتي هذا في وقت أعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أن تياره يسعى لتشكيل حكومة أغلبية وطنية سريعا فيما طالب ائتلاف دولة القانون بحكومة توافق وطني. قال تجمع المهنيين السودانيين هناك تسجيلات توثق تورط عناصر القوات الأمنية في اغتيال متظاهرين سلميين خلال الاحتجاجات الأخيرة شهدتها البلاد. وبيان التجمع اعتبر ما حدث بالتظاهرات المناهضة للحكم العسكر جريمة لا يغتفر متوعدا المتورطين بها بالقصاص مع رفض أي شراكة أو شرعية للسلطة العسكرية. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه يعتزم إدخال إصلاحات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب الشعب. وقال سعيد في كلمة أن الأزمة التي تم اختلاقها ترمي إلى إلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية مشيرا أنه يتم العمل على ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال الإصلاحات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين. وأكد الرئيس التونسي على إطلاق استفتاء إلكتروني لتجسيد مطالب التونسيين في دستور حقيقي. وصلنا لختام النشر العناوين الرئيسية. طهران تدين إجراءات الحظر الأمريكية الأخيرة وتعتبرها استمرارا لسياسة الضغوط القصوى الفاشلة وغير المشروعة لترامب. طهران تعتبر بيان واشنطن والترويكا الأوروبية ودول مجلس التعاون في الخليج الفارسي المعد مسبقا ملفق ويفتقر للشرعية. واعتقال موظف بمنزل وزير حرب الاحتلال بتهمة التجسس لصالح إيران. شكرا لكم بالمتابعة والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على النبي الهادي الأمين وعلى آله الهداة الميامين. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وطابت أوقاتكم. حينما يغفل الإنسان عن الخالق الحقيقي والمبدع الأول ومسبب الأسباب، فإنه يفقد توازنه، فلا يميز بين العلة والمعلول، ولا يعرف بعد كيف تجري المقادير. ومن يسبب التدابير. نعم، قد يوحد المرء في عقله، ولكنه في سلوكه يدخل في أنواع الشرك، وقد يعبد الله في ظاهره وبدنه، فيقوم للصلاة ويسجد لله جل وعلا، ويصوم ويحج، ولكنه يأتي بالذنوب يطيع بها الشيطان الرجيم ويعصي بها الرب العظيم. إذن فلا بد من اليقظة، يقظة القلب ويقظة الروح ويقظة الفكر، حينما يرى العبد أن الأمر كله لله وبيد الله، وأن الوجود كله في قبضة الله، وأن العوالم تمضي بقدرة الله، والمقادير والأقدار تعين بحكمة الله، وهو القائل عز من قائل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكان من ذلك أن خلق الداء وخلق الدواء، خلق الأمراض وهدى البشر إلى علاجها، وبيده سبحانه وتعالى أسباب العافية كما بيده أسباب الأدواء والآلام. قال موسى عليه السلام: يا ربي، من أين الداء؟ قال: مني. قال: فالشفاء؟ قال: مني. قال: فما يصنع عبادك بالمعالج؟ قال: يطيب بأنفسهم. فيومئذ سمي المعالج بالطبيب. أيها الإخوة الأعزاء، إن الله تبارك شأنه هو خالق الأسباب وهو مسببها، هذا ما ينبغي ألا يغيب عنا، ليس عن أذهاننا فحسب، بل كذلك ينبغي ألا يغيب عن قلوبنا وضمائرنا، حتى يتحقق أثر ذلك على سلوكنا، ونحن لا نرى شيئا إلا رأينا الله قبله وبعده ومعه. فالدنيا كلها معلولة لله، مصنوعة بقدرة الله، ثم هي قائمة في كل آن بمدد الله. أما نحن البشر فيليق بنا عبادة الله وحسب، والاعتقاد أن الداء من خلقه ومن جنوده، وأن الشفاء من خلقه ومن رحمته، فإليه عز وجل المفزع، وعليه التوكل، وإليه التفويض، وبه حسن الظن، وعنه الرضا بما قسم، وله التسليم في كل الأمور، فهو الآمر وهو الناهي، ونحن المأمورون المؤتمرون بأوامره، والمنهون المنتهون عن مناهيه. هكذا ينبغي، فهو سبحانه الحكيم العليم الرؤوف الرحيم، وما أراد بنا إلا اللطف، وما كان منه إلا الجود، وما شرع إلا الصلاح والسعادة. فأوحى جل وعلا إلى كليمه موسى سلام الله عليه: ابدأ بالملح واختم بالملح، فإن في الملح دواء من 70 داء، أهونها الجنون والجذام والبرص، ووجع الحلق والأضراس، ووجع البطن. فخلق الله عز اسمه أمراضا عديدة، وخلق لها الملح، وأشار إلى الداء، وهدانا إلى الدواء، ودعانا إلى سعادتين: عاجلة بالشفاء، وآجلة بالطاعة والامتثال. وكانت له عز وجل حجة بالغة فلا عذر بعد لمعتذر، حتى إنه أوحى مرة إلى موسى سلام الله عليه أن مر قومك يفتتحون بالملح ويختتمون به، وإلا فلا يلوموا إلا أنفسهم. إخوتنا الأكارم، إن من سنن الحياة أن الله جعلها متحركة لا يلحق بها إلا ساع وجاد ومتحرك. والله جل جلاله هيأ لعباده أسباب العيش بأن جعل لهم أبدانا نشيطة وعقولا مفكرة، وخلق لهم ما ينتفعون به، ثم لم يكتفي بذلك حتى كشف لهم عن حقائق لو عملوا بها لجنوا من الخير ما لم يكونوا يتخيلون أو يحلمون. وفي مجال العافية والسلامة والصحة كان للحديث القدسي حضور وإرشاد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليكن أول ما تأكله النفساء الرطب، فإن الله تعالى قال لمريم عليه السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قيل: يا رسول الله، فإن لم تكن أيام الرطب؟ قال: فسبع تمرات من تمر المدينة، فإن لم يكن فسبع تمرات من تمر أمصاركم، فإن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني، لا تأكل نفساء يوم تلد الرطبة فيكون غلاما إلا كان حليما، وإن كانت جارية كانت حليمة. ولما حسر الماء عن عظام الموتى فرأى ذلك نوح عليه السلام، جزع جزعا شديدا واغتم لذلك، فأوحى الله تعالى إليه أن كل العنب الأسود ليذهب بغمك. وإن قوما من بني إسرائيل أصابهم البياض فشكوا ذلك إلى موسى، فأوحى الله إليه: مرهم فليأكلوا لحم البقر بالسلق. أيها الإخوة الأعزاء، نكتفي بهذا القدر، شكرا لكم وإلى اللقاء.
أودى الهوى بمعالم القلب ما فيه إلا خشيات الرب، أنواره بالحسن ساطعة بجلالها آي لذي اللب، أمداده سقيا تشفي قليل واليه الصابي، أمداده سقيا ومرحومة تشفي قليل واليه الصابي، تشفي قليل واليه الصابي. يا مبدع أكوان خالقون، إن كنت قد أخطأت في جنبي من ذا يداوي غير رحمتكم، من ذا سواك يجير يا ربي، من لي سواك يزيل لي وصبي، من ذا سواك سواك يعين يا ربي، من لي سواكم كي يخلصني من سوء حال مجهد صعب. بالحسن ساطعة بجلالها آي لذي اللب، أمداده سقيا ومرحومة تشفي غليل واله الصابي، تشفي غليل واله الصابي. إني لجأت إليك بارئون، الضاق كل العالم الرحبي، رباه يا معبودي يا الأزلي، يا رافعان لمعارج القرب، أنت الذي خذني إليك بوارد الجذب، كم تاق قلبي للقاء بكم في جنة أبدية العشب. أودى الهوى بمعالم القلب ما فيه إلا بالحسن ساطعة بجلالها آي لذي اللب، أودى الهوى ما فيه إلا بالحسن ساطعة بجلالها آي لذي اللب، أمداده تشفي قليلا سقيا ومرحومة تشفي قليلا الصابي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع برنامج مشرعون بلا شرعة وحلقة جديدة من هذا البرنامج الأسبوعي، ونتناول فيه الخروقات الأمريكية للقوانين والمعاهدات والتشريعات الدولية التي كان للجانب الأمريكي دور في تشريعها وسنها، لكن لا تتقيد بها وتستخدمها سلاحا ضد الدول المستقلة لمصادرة حق السيادة والقرار المستقل. ونتناول في حلقة اليوم أيها الأحبة انتهاكات أمريكا وصنيعتها إسرائيل للمعاهدات الدولية، تابعونا. مستمعينا الأفاضل، تواصل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ومعهما بقية الغرب حملة الضغوط والتهديدات على إيران بذريعة أنها تسعى لامتلاك السلاح النووي، في حين تقول الحقيقة شيئا آخر حسب الكاتب وبروفيسور العلوم السياسية الأمريكي كارل بوغز، الذي قال أن الخارجين الحقيقيين عن القوانين النووية الدولية هم الولايات المتحدة وإسرائيل، وقد كتب مقالا حول هذا الموضوع في موقع كاونتر بانش، جاء فيه: يصعد قادة الولايات المتحدة وإسرائيل بدعم متوقع من وسائل إعلام تميل للحرب حديثهم عن حرب على إيران، ولكن الجميع يتجاهلون دائما رزمتي معلومات مزعجتين. أولا، حتى تقارير الاستخبارات الأمريكية تستنتج أن إيران ليست قريبة من برنامج لصنع أسلحة نووية. وثانيا، الولايات المتحدة وإسرائيل وليس إيران هما اللتان تنتهكان بصورة فاضحة معاهدة حظر الانتشار النووي MPT. بكلام آخر، الخارجون الحقيقيون عن القوانين النووية موجودون في واشنطن وتل أبيب وليس في طهران. وقد أفاد تقرير التقييم الاستخباراتي الوطني 1 لعامي 2007 و2011 أن وكالات الاستخبارات الأمريكية 17 توصلت بالإجماع إلى أن إيران لم تخصب أي يورانيوم بنسبة نقاوة تزيد على 20%، وهذا مستوى يقل كثيرا عن مستوى حدود 90% اللازم لصنع أسلحة نووية. علاوة على ذلك أيها الأحبة، لم تكتشف أجهزة الاستخبارات وجود أي نظام إطلاق صواريخ نووية أو بنية قيادة نووية فعالين في إيران، وعملية التجسس والرصد الأمريكية ذات القدرات المتطورة تكنولوجيا والتي يجري العديد منها داخل إيران لم تكشف عن أي شيء يتجاوز برنامج الطاقة المدني وقانوني تماما. نعم، والتحقيقات أعزائي الكرام التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحدثت عن عملية تخصيب مستمرة، ولكن ليس بهدف تصنيع القنبلة النووية المزعومة أمريكيا وإسرائيليا وغربيا. والوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تقول أكثر مما يفترض أنه واضح، وهو أن بعض المواقع النووية الإيرانية يمكن أن يستخدم لصنع أسلحة نووية في مرحلة ما من المستقبل، مستدلين بتقارير إسرائيلية ملفقة. أحييكم ثانية أعزائي الكرام، ونتواصل معكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه أمريكا وإسرائيل تنتهكان المعاهدات النووية. سيداتي، آنساتي، سادتي، يقول بعض الخبراء الغربيين أن إيران ستكون قادرة بعد أشهر وربما بعد أسابيع على صنع قنبلة، ولكنهم كانوا يرددون هذا الاتهام ذاته منذ سنوات عدة من دون أن يظهر أي أثر لأسلحة نووية. وفي الواقع لم يظهر حتى الآن أي شيء يوحي بأن القادة الإيرانيين قد اتخذوا القرار الحاسم بالشروع في برنامج للتسلح النووي، ناهيك عن وجود فتوى من أعلى مرجعية دينية وسياسية متمثلة بقائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله. وفي هذه الأثناء، وعلى الرغم من عقوبات اقتصادية تسبب شللا والضغط السياسي المتعاظم والهجمات الإلكترونية التخريبية واغتيال علماء نوويين والتهديدات بهجوم عسكري، بقيت إيران ثابتة في حملتها لمواصلة ما تؤكد كل الأدلة الجديرة بالثقة أنه برنامج مدني سلمي. وفي الواقع أعزائي الكرام، فإن إيران وهي طرف موقع على معاهدة MPT ومعروف عنها التزامها بهذه المعاهدة، ليست سوى واحدة من بين 30 دولة على الأقل تملك قدرات تخصيب نووي بدرجة نقاوة عالية. وفي إطار القواعد الدولية الراهنة، الإيرانيون لديهم كل الحق في مواصلة برنامجهم، وهذا واقع يعتم عليه السياسيون ووسائل الإعلام في الغرب. وفي المقابل فإن الإسرائيليين يملكون ترسانة نوعية تضم ما يصل إلى 400 رأس حربي فحسب، ما يمكن أن يجعلهم خامس أكبر قوة نووية في العالم، بل إنهم يستخفون بمعاهدة MPT ويعدونها مجرد إزعاج. وخروج إسرائيل عن القوانين النووية الدولية إلى جانب الهند التي لم توقع هي أيضا معاهدة MPT كان على مدى عقود يحصل على دعم مادي وغطاء دبلوماسي من واشنطن. وبينما يكرر الرئيس باراك أوباما والطامحون الجمهوريون إلى الرئاسة الأمريكية تهديدهم الفظ بأن كل الخيارات مطروحة على الطاولة في مواجهة إيران، فإن معاهدة MPT والمواثيق الدولية المماثلة لم تعد سوى تمويه لطموحات جيوسياسية مكشوفة. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه أمريكا وإسرائيل تنتهكان المعاهدات النووية. حتى الملتقى في الأسبوع القادم، في أمان الله.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحوار في القرآن. الحوار في القرآن برنامج في حلقات يبين الأساليب المتنوعة للحوار من خلال المدرسة القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. أيها الإخوة المؤمنون، تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض الصفات التي ألصقت بالنبي الكريم زورا من مثل السحر والشعر. أما صفة الجنون فقد كانت من الكلمات التي لا تقنع حتى أصحابها، بل هي من قبيل الكلمات التي تلقى دون وعي وبلا معنى. ولهذا أرادهم القرآن الكريم فيما نقله من أسلوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حواره معهم أن يراجعوا فكرهم لينتهوا إلى الهزء والسخرية بهذه الكلمة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة. وهكذا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يواجه الموقف بحركات تشنجية أو مواقف انفعالية كما يواجهه أولئك الذين يثيرهم تحدي الآخرين الذاتي في لغة السباب والمهاترات ليبادلوه سبابا بسباب، بل واجهه بهدوء الرسالة وروح الرسول بأسلوب الحوار الهادئ المتزن، لأن القضية ليست قضية شخص بل هي قضية الرسالة. ولذا فلا بد للأسلوب من أن ينطلق من خلال مصلحة الرسالة على أساس خطها المستقيم في فكرها العميق ووداعتها السمحة وموقفها الواثق المطمئن. بسم الله الرحمن الرحيم، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. بسم الله الرحمن الرحيم، ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وما صاحبكم بمجنون. وقد نجد في هذه الآيات أن الله تعالى يتحدث بكل هدوء ليعرفنا في الآية الأولى أن القضية ليست قضية فكرة يؤمنون بها في قرارة نفوسهم، ولكن القضية هي كراهتهم للحق الذي جاء به في الوقت الذي لا يريدون أن يرتبطوا به، كما لا يريدون أن يظهروا معاندتهم له. فكان العذر الوحيد لهم في الرفض والسلبية في الموقف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اتهامه بالجنون. أما في الآية الثانية فإن الله عز وجل يصور لنا الكافرين في حالة الهلع والضيق والاستغراب التي تجعلهم ينظرون إلى النبي شزرا احتجاجا على ما جاء به من الذكر، ثم لا يلبث القرآن الكريم إلا أن يربطنا بالحقيقة من خلال طبيعة الوحي الإلهي، فيدعونا إلى مواجهتها بالفكر لنعرف أنه ذكر وموعظة للعالمين. أما الآية الثالثة فإنها تنفي القضية من ناحية المبدأ دون أن تقدم أي رد تفسيري أو تحليلي، بل تحاول أن توحي بأن القضية لا تحتمل الأخذ والرد لأنها واضحة بشكل لا يدع مجالا للجدل. ونلاحظ في بعض الآيات الكريمة أنهم يلصقون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تهمة الرجل المسحور التي تشبه صفة الجنون، وإن كانت تختلف عنها في بعض خصائصها ومظاهرها. ولا يحاول القرآن الكريم في هذا الموضوع إلا أن يطلق صفة الظلم على هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالشرك وظلموا النبي بافتعال التهم الكاذبة عليه، ثم يعقب على ذلك بأن هؤلاء الظالمين قد ضلوا عن الرشد والحق فلا يستطيعون سبيلا يوصلهم إلى الحق ويهديهم إلى الرشاد. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا. وفي موضع آخر نقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يلتقي أهل الكتاب في موقف الصراع في مكة، فقد كان المجتمع المكي مجتمعا وثنيا مشركا إلا من بعض أفراد قلائل، ولذا لم نجد في الآيات التي نزلت في مكة ما يشير إلى أي جدال أو حوار بينه وبينهم، لأنه كان مشغولا بمحاربة تيار الشرك والوثنية من جهة، ولأنهم لا يعتبرون مشكلة إسلامية من جهة أخرى. وربما نلمح في البداية تعاطفا وتقاربا بينه وبين المجتمع النصراني في مكان آخر من خلال مشروع هجرة المسلمين المضطهدين إلى الحبشة فرارا بدينهم، آملا في أن يجدوا هناك بعض الحرية والطمأنينة في ممارسة عقيدتهم. وهذا هو الذي حصل فيما يحدثنا به التاريخ الإسلامي وتشير إليه بعض الآيات الكريمة. فقد حدثنا التاريخ أنهم قد حصلوا على الحماية القوية عند ملك الحبشة النجاشي، حيث منعهم من قريش التي لحقت بهم إلى هناك لتوغر صدره عليهم، فلم يستجب لذلك بل أصغى مع جماعته إلى أفكار المسلمين وأقوالهم، وانسجموا مع الأجواء الروحية التي أفاضها القرآن الكريم عليهم فيما تلاه المسلمون من الآيات التي تتحدث عن عيسى وأمه وعن المعاني الروحية الكبيرة التي أوحى بها الله إلى نبيه، مما يلتقي مع الخط الواحد للرسالات السماوية، لأنهم رأوا فيها روحانية المسيحية الحقة وإخلاصها وواقعيتها الخاشعة، مما جعل أعينهم تفيض من الدمع خشوعا لله، وذلك فيما أشار إليه في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، وهاجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة ليبني قواعد المجتمع الإسلامي الجديد على أساس من قوة وعلم وتقوى، فواجه اليهود من أهل الكتاب هناك إذ لم يكن في المدينة نصارى، ولم يحاول أن يصطدم بهم لأنه لم يرد إثارة مشاكل صراع جديدة في دعوته، فبدأ باتخاذ موقف منهم في غاية الحكمة بأن عقد معهم معاهدة صداقة تفسح المجال للتعايش السلمي بين الديانتين، وتطبع الواقع الجديد بطابعها المتسامح المبني على قاعدة متينة من مواطن اللقاء الكثير المشتركة. فما دام هناك موقف مشترك يجمع بين الدعوتين، فليكن هو القاعدة التي يلتقيان عليها، ليكون الحوار في مواقع الاختلاف منطلقا من موقع اللقاء الذي يهيئ المجال للتفاهم المشترك على أسس الحوار بعيدا عن العصبيات والسلبيات. وقد يكون من الخير للباحث المسلم الذي يحاول أن يفهم الطبيعة الواقعية للتحرك الرسالي الإسلامي في مواقف الصراع العقيدي والاجتماعي، قد يكون من الخير له أن يستعرض هذه المعاهدة التي تعتبر من أعظم الوثائق الإسلامية للعلاقات بين الأديان، ليعرف كيف كانت المسيرة الإسلامية سائرة في اتجاه اعتبار الحوار أساسا لكل عوامل الصراع ومواقفه، وذلك فيما نراه فيها من التأكيد على خلق الأجواء الطبيعية الهادئة التي تمهد في المستقبل لولادة علاقات طبيعية قائمة على الاحترام المتبادل دينيا وإنسانيا في نطاق لا يخضع للعاطفة بل يستند إلى الفكر والقانون. وقبل أن نستعرض هذه المعاهدة الوثيقة كمدخل لفهم طبيعة علاقات الصراع الواقعية بين الإسلام وبين أهل الكتاب من اليهود، لابد لنا من التأكيد على نقطة مهمة جدا، وهي أن هذه المعاهدة لم تكن معاهدة مستقلة بين النبي وبين أهل الكتاب، بل كانت منسجمة مع الأجواء العامة التي تحكم علاقة المؤمنين مع بعضهم البعض، فهي جزء من هذه العلاقة، مما يوحي بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يجعل من المجتمع المدني وحدة قائمة بين جميع الفئات الموجودة فيها، سواء في ذلك المهاجرون والأنصار من المؤمنين وأهل الكتاب من اليهود على اختلاف قبائلهم وطوائفهم، على أساس اعتبار المصير الأمني والحياتي مشتركا بينهما من دون تعقيدات من جانب الدين الجديد، بحيث نستطيع تقرير الفكرة التالية، وهي أن الإسلام لم يكن ليخطط لأي مشاريع حربية أو عدائية ضد أهل الكتاب من اليهود، بل كانت القضية على العكس من ذلك توحي بمشاريع سلمية طويلة الأمد في إطار التعايش السلمي بين الأديان الذي يبدو أن الإسلام كان يعمل له. أيها الإخوة المؤمنون، نكمل حديثنا في حلقة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم برنامج الحوار في القرآن.
جددنا
يا أيها الموعود أدركنا
ألا ترانا نغرق في الضراء
كتبنا بالدموع شكوانا ونرتدي الرايات أكفانا ونبضنا ثارات عاشورا
نسابق الصبح أمانينا نضيء بالذكر ليالينا نشرقها بالطلعة الغراء ما مال في انتظارك الوجد يلوح في آفاقنا العهد يشع بالملاحم الحمراء
أقدم يا أمل الأحرار
وانتفع
عجل لباك الثوار
فلتظهر
يا من يشعلنا إصرار
للمحشر
ما ملا الصبر ومن ها
لن يجحى
ما غبت عنا مشرق النهضة ما غبت يوما عن رؤى الثورة أنت التفاني منبت الرايا ما زلت وحيا النصر والثارات نحياك حبا يجبر يمسح الدمعات نحياك وعدا صادق الغايات نحياك نور الله في الظلمات
أنت عم الأرض بالخيرات فالذنك طه ترسل الآيات تبدو عليا تلجم الساحات تبدو حسينا تبعث الهيهات تبدو حسينا تبعث الهيهات